قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما يقول إذا سمع المؤذن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فإن الإمام أبا داود يقول: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، ما يقول السامع أنا وأنت إذا أذن المؤذن بصيغة الأذان: الله أكبر الله أكبر إلى آخر الصيغة. ما الذي يسن لنا أن نقول؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى شيء نقوله أم لا؟ فإذا علمنا رسول الله شيئا فعلناه، وإذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء فوجب علينا أن نلتزم ما التزم رسول الله. خير الهدي هدي محمد، لا يستحسن ولا يخترع، دين الله جل وعلا لا يحتاج إلى استحسان ولا يحتاج إلى اختيار، الخيرة لله، الشرع ما شرع الله، ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد أكمل الله تعالى به الدين، ما مات إلا بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ولذا قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. والأضرب لكم مثل بما نقع فيه اليوم ويقع فيه كثير اليوم وقبل اليوم. الرسول توضأ وعلمنا كيفية الوضوء وبينت السنة ما كان النبي يفعل، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ إلى أن انتهى من وضوئه أن ذكر الله جل وعلا أثناء الوضوء أو بعدما انتهى من الوضوء إلا بدعائين اثنين فقط. عندما بدأ يقول بسم الله، وعندما انتهى من الوضوء رفع أصبعه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، إلى آخر الدعاء. هذا الذي ورد، علينا أن نتقيد بما ورد. إن استحسن من استحسن أي عمل، وهذا عمل شرعي، فإن استحسانه مردود عليه. جرى استحسان بعض من الناس لم يرد عن رسول الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عندما يتمضمض ذكر، يستنشق ذكر، يغسل وجهه ذكر، يغسل يده اليمنى ذكر، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، دعاء حسن طيب، ولكن ليس هذا وقته. ادعو الله تعالى بأن يبيض وجهك في سجودك، أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، لأنك لو تتبعت سنة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه منذ عهد السلف الصالح، والله لا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الخير وهو المشرع الذي يبلغ عن الله تعالى، لا تجد في رواية صحيحة عن رسول الله أنه كان إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن نلتزم ما كان النبي يفعل، غسل يديه ولم يرد. وأتحدى من يقول بأنه قد ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الصحاح والسنن أو بأي طريق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي. هذا دعاء حسن وطيب لا بأس به ولا مانع منه، ولكن السؤال هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما توضأ وعلم الصحابة كيف يتوضؤون هل قال لهم النبي أن يقولوا هذا الأمر أم لا؟ لئلا نزيد على رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال واسمعوا ما قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بالله عليك لو قمت واستقبلت القبلة وكبرت وقلت قرأت الفاتحة وقلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو قلت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قيوم السماوات والأراضين، هذا كلام حسن، الله قيوم السماوات والأراضين، ولكن هل أنزل الله في هذه السورة التي تسمى الفاتحة أن شرع بأن نقول قيوم السماوات والأرضين؟ لا والله. علم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه دعاء، واسمعوا الدعاء، علمه النبي أن يقول اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الرجل لما دعا بهذا الدعاء قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي لا تقل هكذا، قل ونبيك الذي أرسلت، تقيد باللفظ الذي قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الاستحسان فإنك تستحسن وأنا أستحسن وزيد وعمر يستحسن، بعد ذلك تخلينا وتجردنا عن الحنيفية السمحاء التي جاء بها صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا عقد الإمام أبو داود هذه الترجمة: باب ما يقول المؤذن، من سمع المؤذن. إذا سمعنا المؤذن يعلن ينادي الله أكبر الله أكبر، وصيغ الأذان معلومة ووقت الأذان معلوم بعدما هاجر النبي إلى طيبة، وسبب الأذان معلوم لما بنى هذا المسجد. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل علامة إذا ما دخل وقت الظهر وقت العصر المغرب العشاء الصبح، فاوض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، فقال قائل لو أننا أوقدنا نارا، إذا دخل وقت الصلاة نوقد نار، فكره النبي ذلك، قال هذا عمل المجوس. قالوا نضرب بالناقوس، قال هذا عمل النصارى. قالوا نضرب بالبوق برزان، إذا جاء وقت الصلاة يقوم رجل على موضع عالي وينفخ، قال هذا عمل اليهود. وانفضوا ولم يتقرر شيء. أرى الله تعالى شابا صالحا أنصاريا يسمى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربي في المنام رؤيا. خلاصة الرؤيا: رأى رجلين بيديهما ناقوس كناقوس النصارى، فقال عبد الله بن زيد للرجلين أتبيعانني هذا الناقوس؟ قال وماذا تعمل به؟ قال نؤذن نجعله علامة للنداء. قال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان بصيغتين المعلومتين. فلما أصبح الصباح هاب أن يكلم رسول الله، رآها في اليوم الثاني، رآها في اليوم الثالث، تجرأ وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي الآن يأتي التشريع، رؤيا عبد الله بن زيد لا تكون شرع إلا إذا أقرها رسول الله. أقرها رسول الله وقال لعبد الله بن زيد إنها لرؤيا حق، إلقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فألقى النداء على بلال، ولما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الألفاظ أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجر رداءه، يا رسول الله والله قد رأيت مثل هذا. فروي عمر وروي عبد الله بن زيد وروي زيد وعمر وبكر وخالد لا تعتبر شرعا إلا إذا كان الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أقر ذلك. ديننا لا يعتمد على الرؤى، الدين قد كمل، وأنزل الله على سيد الخلق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك ما لم يكن دينا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اليوم دينا، الله قد أكمل الدين قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله تعالى له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والمقصود الرؤيا إذا رآها المرء تعرض على الشريعة، إن وافقت الشريعة كان بها ونعمة، لم توافق الشريعة ضربنا بها عرض الحائط. ولذا لا يجوز لأي إنسان مهما بلغ شأوه أن يزيد في شرع الله أو دين الله شيئا بدعوى أن هذا أمر حسن. ولذا يقول الإمام مالك من ابتدع بدعة ثم زعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. الرسول ما خان الرسالة، بلغ. ولذا لا يوجد إلا بدعة سيئة، وأما البدعة الحسنة فمعناها أن شريعة سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اندثرت. فيأتي إنسان من أهل العلم ويحيي هذه السنة فيقال هذه سنة حسنة اندثرت جهلت تركت، بعد ذلك أحييناها بيناها، وقد سبق أن بينها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على أبي تميم الداري وعلى أبي بن كعب في صلاة الليل، قال عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير. نعمة البدعة، البدعة هذه سبق أن سنها سيد الخلق. الرسول صلى ليلة وليلة وليلة قيام الليل في رمضان، ولكنه خشي أن تفرض فتركها رسول الله. مات رسول الله، توفي أبو بكر، تولى عمر الخلافة، دخل هذا المسجد وجد الناس يصلون أوزاع، فجمعهم على أبي بن كعب وعلى أبي تميم الداري. هذا الجمع هل حصل قبل عمر أم لا؟ حصل في هذا المسجد، ليلة ليلة ليلة. إذن الأمر مسنون، فقول عمر نعمة البدعة هذه، لأنه تركت اندثرت أحياها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا فلنسمع ماذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأذان، إذا أذن المؤذن ماذا ينبغي لنا أن نقول. أورد في هذا الباب أحاديث، من هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يعني أن المؤذن إذا نادى لصلاة العشاء مثلا وقال: الله أكبر الله أكبر، تقول أنت وأقول أنا: الله أكبر الله أكبر. إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، نقول جميعا: أشهد أن لا إله إلا الله مثل، أي بالصفة التي قال. إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا، هذا خطاب موجه إلى أفراد هذه الملة، إلى هذه الأمة المحمدية، بلفظ الأمر قولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، نقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا الله. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا القول والثواب الذي أعده الله تعالى لمن قال مثل ما يقول المؤذن، كما سيأتينا في الأحاديث الآتية إن شاء الله. إذن قوله مثل ما قال نحو، وما قال شبه، وإنما قال مثل. أنا إذا قلت هذه السارية مثل هذه السارية، المعنى أنها مثلها في اللون، في الطول، في العرض، في الزركشة، في كل شيء. لكن لو قلت شبه هذه السارية، لا يستلزم أن تكون هذه السارية مماثلة لهذه السارية، ربما أن يكون هناك خلاف إما في الطول، في العرض، في الشكل، وما إلى ذلك. كذلك إذا قلت هذه السارية نحو هذه السارية، لا يقتضي ذلك المثلية، ولكن إذا قلت مثل يجب أن تكون المماثلة تامة. إذن إن قال الله أكبر الله أكبر، أنت تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. وللعلماء في معنى الحديث أقوال. الرسول قال قولوا، وهذا أمر، والأمر عند أهل العلم يقتضي الوجوب، فهل يجب على كل سامع سمع المؤذن ينادي أيجب عليه وجوب حتمي فرض عين أن يقول كما قال المؤذن؟ الحديث: إذا سمعتم النداء فقولوا أمر مثل ما يقول المؤذن. ذهب جماعة من أهل العلم الظاهرية، ابن وهب من علماء المالكية، جماعة من الحنفية، أنه يجب وجوب عين، إن سمعت لابد أن تقول كما قال، اللفظ صريح، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لكن القاعدة عند أهل العلم الأمر يحمل على الوجوب ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب، فهل يوجد صارف يصرف هذا الأمر عن الوجوب؟ فيكون قول النبي قولوا أمر للاستحباب لا للوجوب. الجمهور قالوا نعم يوجد حديث عمر وغير عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مناديا ينادي يؤذن الله أكبر الله أكبر، ما قال النبي مثل ما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ما قال النبي ذلك، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لما فرغ المؤذن قال النبي هذه العبارة وأنا أشهد وأنا أشهد. إذا ما قال مثل ما قال المؤذن، وإنما قال إنه يشهد. وبهذا استدل جماهير أهل العلم على أن الأمر ليس للوجوب، وإنما الأمر للاستحباب. فإذا قل كما يقول المؤذن نلت الأجر، لم تقل لا شيء عليك، وهذا هو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. أمر ثاني، هذا الحديث: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لو كنا في صلاة فريضة أو كنا في صلاة نافلة، أنا أصلي وأنت تصلي وأذن المؤذن، أيسن لي أن أدع الصلاة وأقول كما قال المؤذن؟ اللفظ عام، قولوا مطلقا سواء كنتم في صلاة أو في غير صلاة. أيضا هذا الموضوع اختلف فيه أهل العلم، والجمهور على أن المصلي إن كان في صلاة فريضة لا يجيب ولا ينتظر ولا يقول، لأنه في شغل. وقال بعض من أهل العلم لو كان في صلاة نافلة تطوع توقف وقال مثل ما قال المؤذن لا مانع إن شاء الله تعالى. وعلى أي حال من كان في شغل صلاة فريضة صلاة نافلة إن ترك فهذا هو الأولى وهذا هو الأحسن، لأنه في شغل شاغل. وإذا كان في غير وقت صلاة يعني لم يكن متلبسا بصلاة، هو بالخيار، إن شاء أجاب وقال مثل ما قال المؤذن، وإن شاء سكت وما قال شيء لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أمر ثالث، حديث أبي سعيد يقول
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومعنى ذلك أنك تأتي بالألفاظ التي قالها المؤذن مطلقا، حتى في الحي علتين والحي علتان، حي على الصلام، حي على الفلاح. إذا قال المؤذن حي على الفلاح، حي على الصلام، تقول حي على الصلاة. قال حي على الفلاح، تقول حي على الفلاح. لكن وجد حديث آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن حي على الصلام، حي على الصلام، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لدينا روايتان، رواية فيها إطلاق، ورواية فيها تخصيص الحي علتين. إذا بلغ المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنت بالخيار. إن شئت قلت حي على الصلاة، حي على الفلاح، أو شئت قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شئت قلت حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك واسع إن شاء الله تعالى، ولا تعارض بين الأحاديث في ذلك إن شاء الله.